إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع شرف العلم والعلماء، واليوم مع تعظيم أهل العلم لهذا العلم. لما عظموا العلم عظم عند الناس، لما أودعوه قلوبهم وشرفوه وعظموه وبجلوه فإنه قد عظم بين الناس وتهافت عليه الأفاضل. إن الإمام مالك الذي قال فيه الشافعي: إذا ذكر الحديث فمالك النجم، كان أحرص الناس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دخل الإمام مالك على الإمام الزهري يسمع الحديث، وكان كثير الذهاب إلى الإمام الزهري، هو كان أصالة تلميذا للإمام ربيعة الرأي. ولما أكثر الإمام ربيعة في مخالفة الصحابة وأكثر من القياس دون تحري الأثر، ذهب الإمام مالك إلى الزهري يستقي منه علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتردد على أعتاب بيته كثيرا، حتى أنه يذهب إليه في الخلوات في الليل في النهار وفي أيام الأعياد. فذهب ذات مرة في يوم عيد للزهري يسمع منه الحديث، خرجت الجارية فحسبته سائلا فأعطته لحما، فقال: ما هذا الذي أبتغيه؟ قالت: وما تبتغي؟ قال: أبتغي العلم. فذهبت الجارية للزهري فقالت: خادمك، أو قالت، يقول يبتغي العلم. فقال: أدخليه. فدخل فقال: ما اشتهيت؟ قال: أشتهي الحديث. فقال الإمام الزهري: حدثني فلان عن فلان، وحدثه بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغت 20 حديثا. فقال له الزهري: قم. فقال مالك: لا والله، زدني، إني أشتهي، أنا أريد السماع. قال: زدني. قال: لا. قال: زدني. قال: لا. قال الزهري: أشترط. قال: أشترط. قال: رد علي هذه الأحاديث، أو أرني كيف حفظت هذه الأحاديث. فتركها الإمام مالك فأعطاه 20 حديثا، ما أخطأ في حديث واحد. فتبسم الزهري وامتلأ قلبه سرورا وفرحا بالإمام مالك، ثم قال له: قم عني، فأنت من أوعية العلم. وما أعطاه زيادة. الغرض المقصود حرص الإمام مالك، معروف مشهور على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كان يعظم الإمام مالك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جلس في مجلس التحديث وازدحم الناس، وقال المحدث 20 حديث، والإمام مالك يسمع ولا يكتب. فاندهش الناس فقالوا لمالك: ألم تكتب هذه الأحاديث؟ قالوا: لا. قالوا: لما؟ هذه دهشة، لأن مالك أحرص الناس على كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، استحييت أن أكتب حديث النبي وأنا قائم. استحييت أن أكتب حديث النبي وأنا قائم. لا غرو ولا عجب، إن الإمام مالك كان يمشي في المدينة حافيا، ولما سألوه عن ذلك قال: تعظيما لصاحب القبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف عظموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعظموا. ولذلك كان ما يجلس مجلس التحديث إلا أن يغتسل ويتطيب ويخرج في أحسن هيئة حتى يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعظيما لهذا العلم الشريف. وأمثاله كثر كانوا يعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: ما حفظت حديثا عن أحد فرأيته في مكان إلا وسمعته منه المرة بعد المرة. وقال: صرت له عبدا ما حييه. تعظيما لهذا الحديث وتعظيما لمن حدث هذا الحديث. قال: ما لقيته في مكان إلا عظمته تعظيما لما أعطاني من علم، صرت له عبدا ما حييه. ولذلك يعني كان الإمام شعبة حفظ الحديث حفظا تاما، وعندما يرى مرة بعد المرة يسأله أن يحدثه بهذا الحديث تعظيما له وتعظيما لهذا الحديث. من تعظيم الحديث أيضا مالك قال هذا العلم شريف فلا تضيعوه. فقالوا يا إمام وكيف نضيع هذا العلم الشريف؟ قال أن تعطيه لغير أهله. تضيع هذا العلم أن تعطيه لغير أهله. ولذلك الإمام الأعمش خرج بين الناس في الأسواق فالتف حوله العامة فقالوا الأعمش. فكان الأعمش مشهور جدا بين طلبة العلم، لا يعني لعظمة ما عنده من الأحاديث أو لسعة الرواية فقط، بل لما علم من شدته على طلبة العلم تعظيما لهذا الحديث. فالعامة قالوا له حدثنا، فلم يعبأ به ولم يسمع له وفر يعني عنهم. فقالوا له وهم يلومونه لما لم تحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. فقال أقلد الخنازير اللؤلؤ، هي كلمة شديدة، لكن هو يريد أن يبين أن هذا العلم شريف لو ذهب لغير أهله ضاع. ولذلك الشافعي لما نزل مصر ونفر منه كثير من الناس في بادئ الأمر قال له الربيع تألف الناس، قال لا والله أأنثر الدرر وسط سارحة النعم. هذا تعظيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم لهذا العلم. فمن عظم هذا العلم عظم العلم في أعين الناس، وتعظيم العلم بتعظيم حملة العلم. نسأل الله جل في علاه أن نطبق ما نتعلمه. اليوم إن شاء الله تكمله في عمدة الأحكام في الكلام على الصيام، وأن أكل أو شرب ناسيا هل يتم صومه، وهل هذا الصوم يجزئه، هل عليه القضاء. هذه المسألة مسألة مهمة جدا وجديرة بأن نبحث فيها، لأنه يتفرع عنها أكثر من أربع مسائل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يتحفنا بما عنده من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في رواية الحديث. قلنا أبو هريرة هو أعظم المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس وأوسع الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن السبع المكثرين أولهم وسيدهم في الرواية هو أبو هريرة، وقد مرت علينا ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إن الله جل في علاه أرحم الراحمين، وإن ربكم جل في علاه أرحم على العبد من أمه ومن نفسه، وما زال الله جل في علاه ينزل رحماته على عباده سابغة ليلا ونهارا. ومن رحمات الله جل في علاه التي تدركنا أنه خلقنا مسلمين وشرح صدرنا للإيمان، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان، فشرح صدورنا للإيمان. فالحمد لله على هذه المنة وهذه النعمة، ومع هذه النعمة ييسر لنا كل الطرق إلى مرضاته جل في علاه. من تمام رحمة الله على العباد أنهم إذا فرض عليهم فرائض أو شرع لهم شرعا أو أمرهم بواجبات وأوامر فإنه يغلف ذلك بتقييد مهم جليل جدا، ألا وهو افعلوا ولكن افعلوا قدر استطاعتكم، كما قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، وقال لنا في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ورسول الله كما في الصحيح يقول بأبي هو وأمي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالمسألة تدور مع الاستطاعة حيث دارت. ولذلك فإن الله جل في علاه امتن على عباده بعدما سلموا أتم التسليم، عندما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت قد فعلت. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا من تمام فضل الله ومن رحمة الله على العباد. هذا إجمالا ما يقال في هذا الحديث العظيم. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الباب أو هذا الحديث، أول هذه المسائل وهي أم الباب كما يقولون، من أكل أو شرب ناسيا. رجل صام بيت النية في رمضان، بيت النية بالصيام، ثم أصبح صائما بعدما صلى الظهر فوجد ماء باردا فاشتاقت نفسه له فنسي صومه، هذا قيد مهم، فنسي صومه فشرب الماء، فجاء رجل آخر ذكره وقال شربت في رمضان في نهار رمضان اتق الله أنت صائم، قال إني كنت ناسيا. فهل هذا الرجل عليه قضاء أم لا؟ هذه هي المسألة الأولى التي سنتكلم عنها. أما جماهير أهل العلم من الشافعية والحنابلة والأحناف يرون أنه لا قضاء عليه،
إنما أطعم الله وسقاه، وأدلتهم في ذلك أثر ونظر. أما الأثر فإنهم يستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صوما، وقال: فإنما أطعمه الله وسقاه. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه قال فليتم صوما، فأصبح صوما عند الله إيش؟ معتبرا. أحسنت، فأصبح صوما معتبرا لأنه أمر وقال فليتم صوما. وطبعا فيها إرادة هذا الكلام، لكن سنبين الواضح من الأدلة. قالوا هذا الحديث صحيح صريح في أنه يتم الصوم لأنه مجزئ له. والحديث الثاني الذي استدل به أوضح من ذلك هو حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أيضا، رواه الحاكم في المستدرك: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا صريح صحيح لا مدخل فيه، صريح قال فلا قضاء عليه، هذا من الأثر. أما من النظر فإن الله جل في علاه قد قيد كل القبول أو الرد بكسب القلوب أو بالعمد دون النسيان. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، في آية وفي آية أخرى قال بما كسبت قلوبكم. وهذا ليس كسب قلب الناس، ليس فعله من كسب قلبه، فلذلك عفى الله عنه: واتقوا الله ما استطعتم، وهو قد أتى بما استطاع. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والأصل رفع الاسم ورفع الحكم، فيكون المرء صومه صوما صحيحا. هذا قول الجماهير. المالكية خالفوا الجماهير في ذلك وقالوا عليه إعادة الصوم، وهذا قول شيخ مالك، قول ربيع الرأي رحمه الله ورضي عنه. قالوا هو ليس بآثم لأنه ناسي، فكسب القلب إن قلنا خلى القلب من الكسب والعمد الاسم يرفع لكن الحكم يبقى موجودا، فقال عليه قضاء اليوم. واستدلوا على ذلك بالنظر، استدلوا على ذلك بالنظر. أما دلالتهم بالنظر، قالوا أولا إن للصوم أركان، وأهم ركن في أركان الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة. قال الله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام، يعني أمسكوا عن هذه الأطعمة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذه دلالة واضحة على أن الصوم ركنه الركين هو الإمساك عن الطعام. أيضا قال صلى الله يدع طعامه وشرابه وإيش وشهوته، فهذه دلالة على أنه الركن الركين في الصوم، فهو قد أكل أو شرب فلم يفعل أو لم يأتي بهذا الركن الذي أمر به وهو الإمساك. هذا الأصل. الثاني قالوا بالقياس، كل هذه أدلة نظر، بالقياس على الصلاة. قالوا قام رجل يصلي وهو يصلي بجانبه كوب ماء أو قال عصير برتقال فاشتهى وهو يصلي فشرب الكوب ثم ركع، فصلاته باطلة. لما؟ لأنه ممنوع من الطعام والشراب في الصلاة. توافقون؟ هل المصلي ممنوع من الأكل والشرب أو الشراب في الصلاة؟ توافقون؟ الدليل ما في طالب علم ياسين من غير دليل أبدا. وإن وجه الدلالة مثل أحمد، نسأل الله أن تكون أحمدا في السماء وفي الأرض ولا يفض فوق، هات وجه الدلالة. ما أحد كان ممكن يأتي بهذا الحديث، خلي بالك كل رافعين إيديهم مش هذا الحديث هيستدلوا به. طب ماشي، ما أنت بجانبه خلاص، وتصبح محمودا أنت أيضا. أحسن، لا يفض فوق. أنا سلم صلى وكل الهمم تنقل لنا، يعني تشرب بعناق الصحابة لنقل كل فعل سلم في الصلاة، وهو يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وما نقل لنا في حديث ضعيف حتى أن السلام أكل أو شارب. أحسن، هناك حديث أوضح من ذلك وأصرح. أحسن، لا فض فوق، إن في الصلاة لشغلة. وأيضا كما قال وأشار الأخ الكريم أنه إيش؟ أنها لا يصلح فيها من أفعال للناس شيئا، يعني من كلام أو شراب أو من طعام. وكما قال الأخ الكريم تحرمها، يعني حرم على نفسه كل شيء كان حلالا قبل ذلك. قالوا فبالقياس إذا قام فشرب فصلى، قلنا صلاتك باطلة لأنه إيش؟ قد اشترى على أمر قد أمره وهو الإمساك عن الطعام. ونفس الأمر الصيام، إنه أمر بالإمساك وقد أكل أو شرب، حتى لو أكل أو شرب ناسيا تبطل الصلاة. هذا الذي قالوه. طبعا ما قالوا ذلك، ما قالوا قياسا على الصلاة. الثالثة في النظر من أدلتهم، قالوا القاعدة، وهذا الذي نوه إليه ابن ذقي العيد فحل الفحول مفخرة أهل مصر، ابن ذقي العيد القاضي المحدث الفقيه المالكي الشافعي الإطالة. والقاعدة العامة عند العلماء النسيان لا يؤثر في المأمورات، النسيان لا يؤثر في المأمورات. ولشرح هذه القاعدة، هو إننا عندنا للشرع فيه أوامر ونواهي، فالأوامر اللي هي الواجبات أو المنهيات المحرمات، فإذا نسي وأسقط أمرا أو واجبا لابد أن يرفع عنه الإثم، لكن لابد أن يأتي به. مثلا رجل صلى الظهر فقرأ الفاتحة وركع ورفع وسجد ونسي السجدة الثانية وصعد فأتى بالركعة الثانية والثالثة وسأل عن الصلاة، قلنا هذه الصلاة ينقصها ركعة، لأن السجدة خلاص ما صحيح سجدة بسنة، ينقصها ركعة لأنك نسيت سجدة، أنت مرفوع عنك الإثم. لكن النسيان في الواجبات لا يؤثر، يعني لا يسقطها. أما النسيان في المنهيات أو المحرمات يسقطها. رجل صلى وهو يصلي ممنوع من إيش؟ من الكلام، فتكلم في الصلاة ناسيا، بعدما سلم سأل تكلمت ناسيا، قلنا له أنت صلاتك صحيحة. لماذا؟ لأن القاعدة عند العلماء النسيان في المنهيات يؤثر، يعني يسقط الفعل. والدليل على ذلك حديث معاوية ابن الحكم السلمي أنه لما تكلم قال في النهاية ما كهرني ما نهرني، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة بعدما تكلم في الصلاة. وهذه قاعدة عظيمة جدا، القاعدة التي قاعدها العلماء، قال النسيان في الواجبات يؤثر. من المؤثرات، قد أمر الصائم ألا يأكل، أمر بالإمساك فلم يفعل ما أمر به، فعليه أن يأتي بهذا اليوم. وصراحة هذا الكلام من القوة بمكان، وله حظ كبير من النظر. أما الراجح من القولين، سامحوني وما لهم أدلة أخرى من الأثر هي ضعيفة لكن لابد أن نعرج عليها، أنه في الرجل الذي جامع أهله في رمضان قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما مكانه، الحديث فيه كلام وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال له سلم صم يوما مكانه، بعدما جاء ينتف شعره يلتم خده ويقول هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال جمعت أهلي في نهار رمضان. قال له سلم صم يوما مكانه، فاستدلوا بهذا الأمر على أن الذي يأكل أو يشرب ناسيا عليه أن يصوم يوما مكانه. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ جيد، أنت أسلشت صدري فمش أسألك ثاني، إن ما ينفع تنام. أحسن، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم. لم يقل له نسيته فعلت ذلك نسيا أم عامدا، لم يسأله. وهذا طبعا إيش؟ هذا مردود، لأن في بعض الأدلة قال إيش؟ قال هلاك، وهلاك ده يعلم أنه قد وقع في محظور، يعلم أنه قد وقع في هذا المحظور. هذه أدلة القول. الصحيح الراجح من القولين قول الجمهور، وأن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء عليه، وصومه يجزئه عند ربه جل في علاه بالتصريح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حسنه الحافظ أو صرح بتصحيحه في بلوغ المرام وحسنه في الفتح، حديث أبي هريرة في المستدرك وأيضا في الدارقطني، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر في شهر رمضان، زاد في رمضان، من أفطر في رمضان أو في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وأيضا جاء من طريق في الدارقطني، جاء من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر ناسيا أو من أكل ناسيا فلا قضاء عليه، وفيه ضعف، لكن شواهد كثيرة تعدد هذا الحديث، فهو يحتج به من أفطر في شهر رمضان فلا قضاء عليه. إذا قلنا بأن هذا هو الصحيح الراجح، وأن الأثر والنظر يعضد أن من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، فلنا مسألتان هنا. المسألة الأولى، هل هذا الحكم يعم الفرض والنفل أم هو في الفرض فقط؟ الدليل جاء في الفرض، والأصل نقول الأصل القاعدة عند العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا ليس تقييدا بل الغالب أو نقول ذكر تغليبا. ففي النفل أو الفرض إذا أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، والمالكية وجهوا هذه الأحاديث في الفرض دون النفل ولا دليل على ذلك، وليس ثم الدليل مؤثر يفرق بين الفرض والنفل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لابد من الرد على أقوال المالكية وما استدلوا به. كل الأقوال التي استدلوا بها أو الأدلة التي استدلوا بها كلها أدلة نظرية، أقواها وأسها وأساسها القياس على الصلاة، وسنرد عليه الآن. أولا هو قال في البداية، قالت أنه ما أمسك، ما فعل ما قاله الله جل وعلا، أمر الله بالإمساك وهو ما أمسك، يدع طعامه وشرابه، هو لم يدع طعامه وشرابه. فنقول له إن قلت بأنه أمسك هو حقيقة لم يمسك، لكن عند الله هو ممسك، ونحن ندور مع الشرع حيث دار. الذي قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هو سبحانه جل في علاه أنزل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم شرعا أن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه. ونحن ندور مع الشرع حيث دار، هذه الأولى. الثانية هذا القياس الذي قصوه على الصلاة قياس مع الفارق أو القلم، هو قياس فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار. إيه؟ لأن من القوادح في القياس إذا صادم نصا، وهذا القياس قد صادم نصا، والنص من أفطر في شهر رمضان أو قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. أما قياسهم على الصلاة كما قلنا قياس فاسد الاعتبار. الرد الثاني على هذا القياس نقول هذا القياس أيضا فيه ما فيه من الفوارق، فإن قياس الصلاة على الصيام فيها فوارق، إن قلنا مؤثر أو غير مؤثر، لكن هناك فوارق. مثلا من الفوارق في الصوم يصح للإنسان أن يتكلم، صحيح، وفي الصلاة لا يصح أن يتكلم، فإلحاق الصلاة بالصيام فيه فارق. الأمر الثاني يصح للصائم أن ينام، وفي الصلاة لا يجوز له أن ينام، بل لابد أن يذهب يتوضأ ويستأنف أو يبنى على الخلاف المشهور عند العلماء. الغرض المقصود هذه فوارق تمنع من الإلحاق، يعني إذا قالوا لا ما صادم نصا ولا فاسد الاعتبار قلنا هذا قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق في قوادح هي إلا نقول تقدح في صحة القياس. هذا رد عليهم من القياس. رد عليهم في الثالثة القاعدة التي قعدوها هي قاعدة نتفق عليها جميعا، وهي أن النسيان في الواجبات مؤثر، صحيح ولا لا؟ وأما النسيان في المنهيات ليس مؤثر. الرد عليها من وجهين. الوجه الأول نحن نتفق معكم على هذه المقدمة، النسيان يؤثر في الواجبات إلا في الصوم، فيكون هذه القاعدة عموما ويستثنى منها الصوم. قالوا لما؟ قلنا لأننا نتعبد لله بما جاءنا من الشرع وندور مع الشرع حيث دار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النسيان أن النسيان في الواجبات هنا في الصوم لا يؤثر، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه لا قضاء عليه، يجزئ له عند ربي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لا نرضى بالمقدمة التي قدمتموها، نحن نتفق على القاعدة العريضة أن النسيان في الواجبات يؤثر ولا يؤثر في إيش؟ في المنهيات. أنتم الآن قلتم هذا واجب ونحن لا نتفق معكم بل هو منهي، فاهمين إحنا إيش بنفعل؟ بنأخذ مقدمات. هم قالوا الإمساك من الواجبات أمر الله بالإمساك، قلنا نعم أنتم قلتم ذلك ولا نتفق معكم عليه، بل هو من المنهيات، قد نهى النبي عن الطعام والشراب في رمضان، فإذا نسي ووقع في هذا المنهي فهو لا يؤثر، لا تقص الناس عليه. أقول القاعدة اللي قدموها قاعدة قوية جدا، النسيان في الواجبات يؤثر. يعني إيش؟ واحد يشرح لي هذا الكلام، يعني إيش النسيان في الواجبات يؤثر؟ يعني لو نسى وترك واجبا يجب عليه أن إيه؟ يأتي بهذا الواجب واسمه مرفوع، ما فيش اسم. وفي المنهيات النسيان في المنهيات لا يؤثر، يعني إيش؟ منهي عن الإنسان أن يتكلم في الصلاة، لو تكلم صلاته بطلة يعيد الصلاة؟ لا، صلاته صحيحة يبقى لا يؤثر. أما في الواجب لو ترك السجود وتفاوت الزمان بعد ساعة جه سأل نقول له أعد الصلاة، الحمد لله. يبقى إذن النسيان في الواجبات يؤثر لكنه في المنهيات قلنا هذه القاعدة نتفق عليها، ولا نتفق أن تقولوا أن الإمساك من الواجبات، بل هو من إيش؟ من المنهيات، لأنه نهى أن يأكل المرء أو يشرب، هذا الرد عليه. فإذا كان من المنهيات نرجع للقاعدة اللي قاعدت النسيان في المنهيات، وتأثرتم أنتم بذلك. فهمتم؟ مش فاهمين يا إخوة؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين بهز الرأس ولا فاهمين بالصوت؟ يعني أنتقل للنقطة الثانية. إذن الرد عليهم في هذا أن نقول لهم جاء الدليل، يعني للذي لم يستفد من الرد على المخالف خذها برمتها، إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال إذا أكلت أو شربت ناسيا فتم صومه، وأنت مع النبي ولست مع أي أحد، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. فرسول الله قال لك إن نسيت فأكلت في الصوم أو شربت في الصوم فلتتم صومك فصومك صحيح. طيب الحمد لله. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الباب فرع عنه، وهو إذا قلنا بأن الراجح هو أن الذي يأكل أو يشرب ناسيا لا يبطل صومه وإن صومه صحيح ويجزئ عند ربنا جل في علاه، هل يمكن يلحق بالطعام والشراب نلحق به شيئا آخر كالجماع أم لا؟ هذه المسألة الثانية. رجل بيت النية بالصوم، صام وفي وسط النهار يعني جاء سلم على امرأتي أخذ معها الحديث فاشتاق إليها فنسي أنه كان صائما، وهذه تتصور في من يعتاد على ذلك، رجل قوي الشهوة، رجل شديد الالتقاء بأهلي دائما، نقول يتصور أنه يدخل وإن كان صائما فينتهي الصوم ويقابل أهله ويلتقي معه، فالتقى مع أهله وجامع أهله في نهار رمضان ناسيا، بعدما انتهى وبعدما اغتسل قال حضري لنا الطعام، قال تيبة على ما فعلنا إننا من الصوم بمكان، فقال لها أنا كنت ناسيا، قالت الحمد لله وأنا كنت ناسيا. فذهب إلى المفتي، تظهر المرأة أمامه، يظهر رجل أمامه ويسأله ماذا علينا، نسينا فجمعت أهلي نسيانا، فما حكم هذا الصيام؟ هذه المسألة التي سنتكلم فيها. تصورتم المسألة؟ الحمد لله. وهذا في الرجل الشديد، تصور في الرجل الشديد حكم هذا الصوم. اختلف العلماء، طبعا هذه المسألة معترض دام، اختلف العلماء أو أنظر العلماء في هذه المسألة، الجماهير، الجماهير من المالكية والشافعية، الجماهير يرون بأنه عليه القضاء، يرون بأنه عليه القضاء، وارتقى أحمد وقال عليه القضاء والكفارة، وهذا قول ابن حزم. فإذا الجماهير على أن عليه أن يقضي يوما مكانه، لما؟ لأنه قد أبطل صومه بالجماع، لأن المأمورات في الجماع مأمور أن يدع شهوته، لقول سلم يدع طعامه وشرابه وإيش، وهذا لم يدع الشهوة وهي من باب المأمورات كما سبق، فهي النسيان فيها يؤثر فصيامه لا يصح. وأما الشافعية الذين يقولون بأنه لا يبطل الصوم بالأكل والشراب، قالوا إننا لا نلحق الجماع بالأكل والشراب لأنه نادر، ينظر جدا رجل ساعة ساعتين يجامع وهو ناس إن هو صائم، نادر. والقاعدة عند العلماء النادر لا حكمة له، حتى لا يرد هذا على الشافعية الذين قالوا بأن الأكل إذا أكل أو شرب يتم صومه، قالوا الجماع يفارق الطعام والشراب لأن الجماع نادر والنادر لا حكم له، هذا قول الجماهير. وأحمد يرى عليه القضاء والكفارة، وهذا أضعف الأقوال. القول الثاني هو الحسن ومجاهد وبعض العلماء، قالوا الصوم صحيح ولا قضاء عليه، قالوا الصوم صحيح ولا شيء عليه، دليلهم في ذلك الحاق الجماع بإيش؟ نعم، بالطعام والشراب. صراحة قول الجماهير قوي جدا، وإن الجماع نادر فارق بين الجماع والطعام والشراب، ممكن إنسان ينزل يجد الطعام فيأكل لقمة أو لقمتين فيتذكر وينتهي الموضوع، لكن ساعة يجامع وهو ناسي هذه مسألة يعني نادرة جدا، والنادر لا حكم له. لكن الصحيح الذي نتبناه وندين الله به، وهذا الذي قالت به بعض الشافعية، هو أنه يلحق بالطعام والشراب، وأن الذي يجامع أهله ناسيا لا قضاء عليه. والذي أستدل به وأستند عليه في هذه المسألة ما استند عليه بعض الشافعية، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر في شهر رمضان، من أفطر في شهر رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب، لا، قال في الحديث الذي أرويه الآن من أفطر، من أفطر هذا يعتبر إيش؟ إطلاق، يدخل تحته من أفطر بطعام، من أفطر بشراب، من أفطر بجماع فيدخل تحته، فهذا عموم. وأما ذكر الطعام والشراب في الرواية الأخرى ذكر فرد من أفراد عموم لا يخصصه، فالصحيح الرارح أنه ينزل تحت عموم من أفطر في شهر رمضان، وأيضا ينزل تحت عموم القاعدة العامة رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره، وهذا ناسي فنقول له أنت إذا جامعت أهلك في نهار رمضان فصيامك صحيح وليس عليك قضاء. وأما الرد عليهم في أن مبطلات الصوم قد وجدت، قلنا نفس الرد على المالكية، المأمورات والمنهيات كما سبق أن رددنا عليهم. والأمر الثاني عدم الإلحاق بالفوارق، نقول لا، الإلحاق صحيح لأن العلة الجامعة بينهما هو النسيان، العلة الجامعة بينهما هي النسيان، والله أعلم بالصواب. يبقى إذن الراجح الصحيح أن الطعام والشراب والجماع نسيانا، الذي وقع فيه نسيانا في نهار رمضان لا قضاء عليه، فليتم صومه وصومه يجزئه. المسألة الثانية التي هي فرع عن هذه المسألة، هل يلحق النوم بالنسيان أم لا؟ رجل نايم بيمشي وهو نايم، شفتم كده ولا مشفتوش؟ ما شفت، أنا سمعت كثيرا رجل مات من النوم، يعني هو نام فمشى فألقى بنفسه حتى مات. سمعت أنا ذلك، تسمعون بذلك ولا ما تسمعون؟ مفيش أي طبيب نفساني هنا موجود بتمشي أنت وأنت نايم؟ أهو عندنا فضلاء حالة، طب تعالوا أوريهم الله يكرمه. هو رجل أهو، يعني هذه حالة واقعية، النوم، رجل نام في الليل وبيت النية بالصيام وقام فصلى الفجر وقال الأذكار وقرأ القرآن، فبعد ما طلعت الشمس قام فنام، فلما نام وكانت عادته يمشي وهو نايم، ف فقام قبيل الظهر فمشى إلى الثلاجة وكانت يعني من أمتع ما تكون، فأخذ التفاح فأكله وشرب العصير وذهب إلى سريره فنام. كل ذلك هو إيش؟ وهو متصور، الرجل كان بيمشي ونايم، هو عندنا حالة واقعية الحمد لله ما حد ينكر علينا. فهل هذا الذي أكل أو شرب نائما هل يتم صومه ولا قضاء عليه؟ التفت أنظار العلماء، والصحيح الراجح أنه يتم صومه ولا قضاء عليه، وهذا يدخل تحت الطعام والشراب من باب أولى، يدخل أولويا، يدخل من باب أولى، يدخل من باب أولى. لما؟ لأن النائم أشد أو أعذر من الناس، النائم لا عمد له ولا قصد له ولا علم له، أفلم عف كل شيء، لا قصد لا علم لا عزم. فهذا الصحيح أن نقول أنه يدخل تحت عموم قول السلام من أكل أو شرب ناسيا، فالنائم أقوى في هذا العذر من الصائم. فنقول من أكل نائما أو شرب نائما، الحالة وقعية معنا الحمد لله حتى لا ينكر علينا أحد، فليتم صومه وصومه صحيح. المسألة الثالثة مسألة أيضا جديرة بالبحث، وأنا أحيل المسألة على الإخوة تبحث فيها وتأتيني بالنتيجة. الجاهل، هل الجاهل يلحق بالناس أم لا؟ عامة القاعدة العامة الجهل أخو النسيان، دائما يقولون ربي علامات الخطأ والنسيان ما تكره عليه، يقولون والجهل أخو النسيان، وأيضا الجهل يعتبر من الخطأ، سنبين ذلك. الغرض المقصود الجاهل، رجل صام في نهار رمضان وكان يجهل أن الصوم من مفطراته الطعام والشراب، فكان يجهز طعامه. طبعا في هذا متصور؟ لا متصور، هذا في أدغال إفريقيا يقول الإمساك السكوت فقط، يقول الإمساك عندنا هو السكوت، هم عندهم قوة في اللغة، فعلموا أن الإمساك هو السكوت، فقالوا بس الصوم سكوت، يسكت طول النهار، إذا طلع الشمس يسكت إلى من طلوع الفجر إلى المغرب، ساكت ما بيتكلمش، لكن بياكل ويشرب ويجامع ما في مشاكل. فهل هذا الجاهل يسقط عنه القضاء أم لا؟ أقول المسألة هذه شائكة جدا. الصحيح الراجح أننا نقول الجهل على ضربين، الجهل على ضربين، ضرب جاهل في مكان قد انتشر فيه العلم وظهر فيه العلماء يستطيع أن يسأل العالم في أي وقت، والضرب الثاني جهل في مكان موحش ليس فيه ثمة عالم ولا انتشر فيه العلم، ما عندهم من الإسلام إلا رسمه لا إله إلا الله، وعارفوا بعد اجتهاد عظيم بأن هناك ثمة صلاة. فإذا الجهل على ضربين، ضرب الأول جهل في مكان انتشر فيه علم وجهل لم ينتشر فيه العلم، أما الجهل في المكان الذي لم ينتشر فيه العلم فهو أخو النسيان. فإذا أكل أو شرب جاهلا فليتم صومه فصومه صحيح، أما في المكان الذي انتشر فيه العلم وهو لم يبلغه العلم نقول لا عذر له بالجهل، لا عذر له بالجهل، وعليه قضاء هذا اليوم، وهو آثم أنه لم يذهب يتعلم أو يسأل أهل العلم. لكن ما الدليل على التفريق؟ أحد يعلم؟ وصراحة هذه مسألة جديرة بالبحث، أبقي لكم البحث أيضا، ما الدليل على هذا التفريق؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومسلمة حديث ضعيف أو الزيادة دي ضعيفة، طلب العلم فريضة على كل مسلم، نعم أحسنت، لكن ليس هذا هو الدليل. ها أيوة أنت، الأعراب الذي تبول في المسجد لا يفض فوق، يعني هو أتى بدليلين عظيمين. الدليل الأول دليل أعرابي لما بال في المسجد، لما كان جاهلا قام الصحابة إيش يقتلوه، هذا فيه إشكال، طب ليش قام الصحابة يقتلوه؟ ما عذروا بالجهل وما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال لهم لا تزرموه لأن فيه مفسدة أعظم، لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله. فيبدأ لمن يقول بإيش؟ بعدم العذر مطلق. طيب أما الثاني لما أخذ الذهب وألقاه، هو التفريق ظاهر في الصيام حتى. الحديث المفرق حديث أفطر الحاجم والمحجوم، تركوا منسوخ ولا غير منسوخ، هذا الحديث هو المفرق. أنا سلم مرض، افهموا وجه الدلالة، مر على حاجم صح والمحجوم هو يأخذ منه الدماء الآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وجه الدلالة أنه لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفصل، بأن هؤلاء علم الحكم ولا ما علم الحكم، الحكم كان مجهولا بالنسبة له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم لدلالة على أنه لم يعذرهم بإيش؟ بجهلهم، وجعلهم في حال الإفطار. وهذا حديث الحمد لله منسوخ، لكن هذا دلالة على أن في المكان الذي ينتشر فيه العلم لابد أن يسأل المتعبد المكلف بما تستقيم به عبادته، فلابد أن يسأل عن ذلك. فهم كانوا وسط الصحابة، وسط المجتهدين من الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه وما فعلوا، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، لأنه يجب عليهم عندما يعلموا الصوم لابد أن يسألوا عن أحكام الصوم، عن مفطرات الصوم، فلما لم يفعلوا ما عذرهم من السلام وقال أفطر الحاجم والمحجوم. الحالة الثانية، نحن نقول في البلد التي لا ينتشر فيها العلم، ليس فيها النبي ولا وريث النبي ولا أحد من المجتهدين، يبقى الأمر على التقصير العام، وهو أن الجهل يكون أخا للنسيان، يحزو حزوه ويكون بحكمه. إذن الجاهل في البلد الإسلامية التي نحن فيها الآن، إن رأيت رجلا يمشي في الشارع ويأكل في نهار رمضان فتقول له اتق الله لا تأكل، الصوم إن الصوم أن تمسك عن الطعام، قال ما كنت أعلم، أنا حسبت أن الصوم إيش؟ امسك عن الكلام، مع أنه تكلم أيضا، حسبت أنه امسك عن الكلام، فنقول له عليك أن تمسك باقي اليوم وعليك قضاء هذا اليوم، ولا تعذر بجهلك عند ربك وتأسف أنك لم تسأل لتتعلم، والله أعلم بالصواب. المسألة الرابعة في هذا الباب وهي الأخيرة، وهي مسألة الخطأ. هل الخطأ حكم وحكم النسيان أنه ينزل تحت مظلة عريضة قالها النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه؟ هل المخطئ الذي أفطر مخطئا هل ينزل منزلة النسيان يتم صومه ولا قضاء عليه أم لا؟ صورة المسألة، رجل صام بعد صلاة الظهر، جاء العصر، بعد العصر بساعة ساعة ونصف وهو يسير حدث الغيم، كأن الشمس حاجب الشمس قد سقط، فهيأ طعامه وأكل، بعدما أكل وشرب وجد الشمس كما هي صفراء، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، قد أكلت قبل أن يسقط حاجب الشمس، فهل الذي فعل ذلك صومه صحيح وهل يلحق بالناس أم لا؟ الجماهير من العلماء يرون في أقوال ثلاثة، طبعا يرون أن عليه القضاء. الأقوال الثلاثة في المذاهب يفرقون، يقولون من أكل مخطئا في الليل، يفرقون بين الليل والنهار، بعض العلماء يقولون من أكل مخطئا وظهر خطأه فلا عبرة بالظن البين خطأه فعليه القضاء في كل الأحوال ليل أو نهار. بعض الشافعية يفرقون بين الليل وبين النهار، يقولون إن أخطأ ليلا فلا قضاء عليه، وإن أخطأ نهارا، يعني إيش أخطأ ليلا؟ يعني هو أكل ويحسب أن الفجر لم يطلع الفجر، وظهر أن الفجر كان قد طلع وهو أكل بعد طلوع الفجر، فقالوا إن أكل أخطأ في الليل فلا قضاء عليه، وإن أخطأ في النهار فالقضاء عليه، ويستدلون بقاعدة الأصل بقاء ما كان على، فالأصل بقاء الليل على ما هو عليه، والأصل بقاء النهار الحمد لله. فالشافعية يقولون الأصل بقاء الليل على ما هو عليه، هو لسه في ليل حتى يظهر دليل على إيه؟ على طلوع الفجر، فحتى لو أخطأ يبقى لا يعتبر الخطأ هذا، ونقول يتم صومه ولا قضاء عليه. أما في النهار فالأصل إيش؟ أجيب الأصل بقاء، الأصل إن الشمس لم تسقط، حاجب الشمس لم يسقط، فقالوا في النهار، إذا أخطأ في النهار فعليه القضاء. هذا التفريق له هذه القاعدة، وهو قول له حظ من النظر ومن القوة بمكان. والصحيح الراجح والقول الثالث أنه لو أخطأ ليلا أو نهارا فلا قضاء عليه وليتم صومه، الأدلة على ذلك. أما الجماهير الذين قالوا بالقضاء يستدلون بأثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه يعني كما في عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغير هؤلاء، أن عمر بن الخطاب في يوم غيم أفطر كما قالت أسماء، أفطر الأثر عن عمر أولا، أفطر وأفطر الناس فقال الخطب يسير، نصوم يوما مكانه. هنا تصريح من عمر الخطاب أنه قال، والصحابة عنده لم يخالفوه وسكتوا عن قوله بل عملوا بهذا الحكم، قال عمر الخطاب الخطب يسير نصوم يوما مكانه. وأيضا نقل وأذر عن عمر رضي الله عنه أنه لم يأمر بالقضاء، فإذا أصبح عندنا إيش الآن؟ عندنا قولان لعمر بن الخطاب، القول الأول يقضي والقول الثاني لا يقضي، فإذا لابد من قرينة ترجح لنا قول من القولين، هذا الذي استدلوا به. وأيضا استدلوا بقول هشام بن عروة يرى حديث أسماء أنها قالت في يوم غيم أفطرنا على عهد رسول الله وسكت، ما سمعنا أنها قالت بقضاء أو بغير قضاء، فسئل هشام قضوا أم لا، قال ما بد، أو قال لابد أن يقضي، لابد أن يقضي، قال وهذا هشام أكد أنه لابد من القضاء، وهذا ليس مرفوعا، هذا يعتبر اجتهاد من هشام، هذا دليل الجماهير. القول الثاني هو الراجح الصحيح أنه لا قضاء عليه لا في الليل ولا في النهار، وعمدة ذلك الأثر، ونحن ندور معه الأثر حيث دار، وأي قاعدة صادمت الأثر قلنا كل قاعدة لها أجيب، وإحنا مش قلنا أن القاعدة دي قاعدة كلية لكن لها إيش؟ استثناءات، فأي قاعدة تصاب النص عندنا النص يقدم عليها. فحديث عدي بن أبي حاتم، عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه، لما سمع قول الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأخذ بإيش؟ حبلا خيط أبيض وخيط أسود ووضعه على تحت الوسادة، وظل يأكل ويشرب حتى ينظر فيميز بين الأسود وبينه. طبعا دي تكون الشمس إيه؟ طلعت وطلعت روحها، انتهى الموضوع، فيرى حتى يميز بين الأسود والأبيض. فبعدما أكل وشرب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالخبر، فقال فعلت ذلك؟ قال نعم. قال إن وسادك العريض. طبعا هو بعضهم أولها على يعني عدم الذكاء، وهذا كلام بعيد كل البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن وسادك العريض يعني إيش؟ يعني يقصد السماء، لأن هو يقصد الخيط الأسود من الخيط الأبيض فين؟ في السماء. هل أنت اتخذت السماء وسادة؟ فإذا وسادك إيش؟ عريض، لأن السماء أعرض بكثير من الأرض. فهمتم المسألة؟ ولا يمكن أن يظن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتهم عدي رضي الله عنه. فقال إن وسادك العريض إنما هو الخيط الأبيض والخيط الأسود، هو ضوء النهار مع ظلمة الليل. فلما بين له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه قال اقضي يوما مكانه، وأبقاه على ما هو عليه ولم يأمره بالقضاء. لما لم يأمره بالقضاء علمنا أن صومه في هذه الحالة قد أجزأه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره بجهله في هذا، أو نقول عذره بخطأه في النهار وهو مصاحب هذه المهمة في النهار. وأن عمر بن الخطاب لما أثر عنه أنه قال لا قضاء نضمه إلى حديث عدي، ونقول هذه القرينة التي ترجح عدم القضاء. فالصحيح الراجح من أخطأ فأفطر في النهار أو أكل بعد طلوع الفجر يعني في الليل فإن صومه يصح ويتم صومه. فإذا أذن المؤذن مثلا قبل المغرب بعشر دقائق مخطئا، فقام الرجل بعدما سمع الأذان فأكل فنظر فوجد الشمس ما زالت وأنه أخطأ المؤذن، نقول له أمسك أنت على صيامك الصحيح ولا قضاء عليك. هذه آخر المسائل تتعلق بهذا الباب. الفائدة المستنبطة من صيغ العموم من بقول صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب، يعني أي أحد سواء كان كبيرا أو صغيرا، شيخا شابا، رجل أو امرأة، فمن من الأسماء المبهمة وهي صيغة عموم من صيغ العموم من. ولنا حديثان: من أفطر في شهر رمضان، يبقى أيما رجل أيما امرأة أيما شاب أيما شيخ أيما صغير طفل، والطفل يصوم، الطفل يصوم نعم، وكانت أسماء كما قال في الحديث نعم، فهو يصوم ويجزئ ولا لا يجزئ؟ هو مطالب حتى نقول يجزئ، له الأجر على ذلك، له الأجر على ذلك. فالصحيح الراجح أن من صيغ الأم. الثانية، وهذه أيضا تحتاج لبحث، أخ يقيدها حتى نشوف أبحاث الإخوة، تحتاج لبحث: التفريق بين فعل الله وفعل العبد، التفريق في الأحكام بين فعل الله وفعل العبد. وأجود من ذلك أن نقول التفريق بين تقدير الله وأفعال العباد وفعل العبد، وفيه الرد على الجبرية. ممكن حد يفصل الكلام ده ولا هو مبهم؟ أنا أفصله أحسن. التفريق بين فعل العبد وفعل الله: من أكل أو شرب عامدا حكمه صومه قد وعليه القضاء. طب أكل وشرب ناسيا ما فيش عمد، هذا من فعل من؟ من تقدير من؟ من تقدير الله. فلما كان من فعل الله اختلف عما كان من فعل العبد، لما كان من فعل الله أسقط الله جل في علاه القضاء عليه، ولما كان من فعله ألزمه بالقضاء. وهذا فيه رد على مين؟ على الجبرية، لأن الجبرية يقولون لا فعل للعبد، الإنسان مجبر في كل شيء. ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. وهنا يفرق الله جل وعلا في الأحكام بين فعل العبد منسوب للعبد حقيقة الطعام والشراب بما كسب القلب، وأيضا يفرق بين فعل الله جل في علاه أو تقدير الله. هناك نظائر في الشرع لهذه المسألة، من هذه النظائر الميت، وذلك أشكل المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلون فتأكلون وإذا قتل الله لا تأكلون. يعني إيش؟ الميتة غرقا أو تردى من جبل، هذه المترددة من الذي فعل بها ذلك؟ الله سبحانه وتعالى، صحيح ولا لا؟ ففعل الله اختلف هنا مع فعل العبد. لو ذبح العبد بيده وسمى له أن يأكل، ولو قتل الله جل في علاه أو فعل الله أو بتقدير الله جل في علاه قتل الميتة فلا يجوز أكلها، فاختلفت الأحكام. وهنا فعل الله يختلف في حكمه مع فعل بينه وبين فعل العبد، والمسألة تحتاج لتحرير ولبحث أكثر ولها نظائر أكثر في الشرع. الفائدة الثالثة: النسيان يسقط الإثم والحكم إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه إلا ما دل الدليل في الصوم أو في الصلاة أو في غير ذلك. فالقاعدة العامة أن النسيان والخطأ يرفع الحكم ويرفع الإثم، وهذا قول جماهير أهل العلم سوى المالكية. المالكية يرون أن هذا الحديث مخصوص بإيش؟ برفع الإثم فقط لا رفع الحكم، رفع الإثم فقط لا رفع الحكم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.